بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفيه في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان ولا يزال الكلام في أن أصالة اللزوم في الملك المقتضية للزوم الملك الحاصب المعاطات، هل يوجد مانع من القول بها والأخذ بها في خصوص المعاطات البيعية أم أن المانع منتفن؟ جناب الشيخ ادعى الإجماع البسيط، ادعى الإجماع المركب، ثم ناقش في كليهما وانتهى الكلام إلى هذه المسألة، أن الإجماع عند القدماء ميزانه إحراز دخول الإمام عليه الصلاة والسلام في جملة المجمعين. يستكشف السنة من دخول الإمام عليه السلام في جملة المجمعين، سواء كان المخالف لهؤلاء المجمعين قليلا أم كثيرا، ما دام هو معلوم النسب، يعني نعرف أن زيد بن أرقم مخالف في المسألة مثلا، فتوى شيء آخر، الآخر. ولكن الإجماع عند المتأخرين منهم هو هذا الشيخ الأنصاري على الله مقامه، لا يقولون بالإجماع اللطفي ولا الدخولي، وإنما يقولون، ولا التشرفي لأنه قليل، وإنما يقولون بالإجماع الحدسي. الإجماع الحدسي معناه أنه الفقيه يحدث رأي الإمام عليه السلام من خلال هذه الفتاوى المتطابقة على حكم من الأحكام الشرعية فيدعي الإجماع. هذا الحدس يتوقف على عدم وجود المخالف في المسألة، أو المخالف الشاذ النادر الذي يعرف بالخلاف في جل المسائل مثلا، وإلا بمجرد أن يوجد مخالف في المسألة ربما يكون الحق في جانب ذلك المخالف. لا يمكن استظهار أن في هذا الرأي يضمر أيضا رأي الإمام عليه السلام، لا سبيل إلينا. لذلك جناب الشيخ يقول إذا القدماء يريدون أن يدعوا الإجماع على عدم لزوم الملك بالمعاطات ما يخالف على رأيهم، لأن المخالفين كلهم معلومي النسب، فهم يحرزون دخول الإمام عليه السلام في هذا الرأي، في من يقول بهذا الرأي بهذه الفتوى مثلا بعدم الملك في باب المعاطات مثلا، وهو كافر. ولكن عندنا إذا نريد أن ندعي الإجماع علينا وجود فتوى تقريبا يتطابق عليها الكل من هذا الرأي المجتمع عليه، نحن نستكشف رأي الإمام، نحدث رأي الإمام عليه السلام، هناك يكون حجة، يصير هذا الإجماع كاشف عن السنة، لأنه كرارا قلنا بأن الإجماع بنفسه بما هو التطابق آراء لا يكون حجة، لا يكون من جملة الأدلة باعتبار حكايته وكشفه عن رأي المعصوم عليه الصلاة والسلام، إما قوله وإما فعله وإما تقريره. فإن حصل هذا فبها، وإلا فلا. هذا الفرق بين مبنى المتأخرين ومبنى المتقدمين في مسألة الإجماع موجود. انتهى الكلام إلى هنا. جناب الشيخ أيضا من جملة العبائر التي يستشهد بها للتشكيك في الإجماع رأي من الشهيد الثاني على الله مقامه، هذا الرأي سبق أيضا الإشارة إليه، وهنا أيضا لأنه بصدد تحقيق وتمحيص هذه الدعاوي بالنسبة إلى الإجماع على عدم لزوم الملك في المعاصاة، ولذلك ينقله الشهيد الثاني على الله مقامه في باب المعاصاة، ينقل آراء من جملة الآراء يقول أن يكون التعاطي مفيد للملك إذا كان اللفظ هو الدال على التراضي، تقريبا مثل الرأي الذي حكاه عن السيد الكركي أستاذه هو الشهيد الثاني، لكن يتخوف من الالتزام بهذا الرأي يعني بلزوم الملك في باب المعاطاة بقيد أن يكون اللفظ هو الدال على التراضي لا مجرد التعاطي، يعني يوجد لفظ لكن لا صيغة بعته وقبلته، لكن لفظ آخر يدل في مقام المقاولة يدل على إرادة البيع، ثم يتحقق البيع بنفس الإعطاء والأخذ التعاطي. الشهيد الثاني يقول هذا الرأي جيد، لكن إن لم يقم الإجماع على خلافه، طب الآن قام الإجماع على خلافه أم لم يقم الإجماع على خلافه؟ هو الشهيد الثاني أيضا يتردد كأنه في واقع ضميره ونفسه أنه هل انعقد الإجماع على أن الملك لا يكون لازما في المعاطاة لفقد اللفظ مثلا، لفقد الإنشاء اللفظي بعته وقبلته، أو انعقد هذا الإجماع أو لم ينعقد؟ هو كأنه متردد، لذلك يقول إن لم نعم من ناحية الكبرى يقول إن انعقد الإجماع على عدم إفادة المعاطاة الخالية من اللفظ للملك ذاك الإجماع معتبر ومستند ولا بد أن يعول عليه ولا نقول بالملك كذا، ولكن إن لم يتم هذا الإجماع فلا بأس بالكلام الذي أفاده أستاذنا من أنه إذا وجد اللفظ موجبة جزئية في مقام الدلالة على التراضي بهذه المعاملة ثم أنشأت المعاملة بالإعطاء والآخذ فلا بأس به. زين، بالتالي أنت شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ هذا الإجماع موجود ولا؟ جناب الشيخ يقول طبعا الجزم بوجود الإجماع مع وجود هذه الطبقة المخالفة مشكل ولكن لا بأس بدعوى الظن بقيام الإجماع، قطع وإطمئنان ويقين ووثوق غير موجود، ولكن الظن ربما يكون متحقق لأن هذه العدة الكثيرة يدعون الإجماع مثل شيخ الطوسي مثل ابن إدريس مثل السيد أبو المكاره ثم من بعد الفقهاء الآخرين، نفس الشهيد الثاني حينما يكون متردد يقول إن لم يكن الإجماع إن لم يقم الإجماع على خلافه يظهر أن هذا الإجماع كان دغدغة تثبط الشهيد الثاني من الأخذ باللزوم، هذا الإجماع كأنه يمنع الشهيد الثاني. فلذلك الشيخ الأنصاري يقول بحسب الظاهر نحن علينا أن نقسم العقود البيوع يعني إلى ثلاثة أقسام، قسم لا يوجد فيه أيضا أصلا لفظ، هذا قطعا الإجماع موجود على أنه لا يفيد الملك لازم يعني التعاطي في مثل هذا القسم لا يوجد. قسم أيضا في مقام الإنشاء لا يوجد لفظ في مقام المقاولة موجود، هذا أيضا لا عبرة به. قسم أيضا يوجد حتى في مقام الإنشاء اللفظ، لكن اللفظ ليس واجدا لشرائط اللفظ يعني صيغة البيع يعتبر فيها مجموعة من الأمور ستأتي إن شاء الله عن قريب بعد الفراغ من بحث المعاطاة وتنبيهات المعاطاة مقدمة في ألفاظ العقود، يعتبر شرائط مضوية مثلا عربية موالات تقديم الإيجاب على القبول، هاي مجموعة من الأمور إن شاء الله لابد أن تتوفر، دلالة الألفاظ بالصراحة بالدلالة الوضعية على ذلك العقد الذي ينشأ بهذا اللفظ، هذه أمور لابد من أن تتوفر، هذا سيأتي إن شاء الله. نعم إذا هذه الأمور ما توفرت أنشد هذه الصيغة الفاقدة لكل واحد من هذه الخصوصيات تسمى بالصيغة الملحونة، لا بأس بهذه الصيغة الملحونة، إذا تحققت الصيغة الملحونة وتحقق التعاطي مثل هذا التعاطي لا مانع من أن يدور على الملك اللازم ويكون خارج عن هذا الإجماع المظنون تحققه. بس هذا المقدار من العبارة أنا أقراها ثم نأتي إلى ما بقي، لأنه بعدين ينتقل من الإجماع إلى السيرة وإلى الأخبار. أين بلغ البحث إلى وبالجملة بني؟ هذا أيضا يتبع جناب الشيخ قضية الإجماع في كلمات الفقهاء. فما ذكره في المسالك من قوله بعد ذكر قول من اعتبر مطلق اللفظ في اللزوم، يعني هو هذا أستاذ الكركي اللي قال يدل المعاطات على الملك اللازم بشرط وجود لفظ يدل على التراضي. إذا كان اللفظ معدوم بصورة عامة بل كان التراضي مدلول للكتابة أو للإشارة ثم تحقق التعاطي، لا، هذا التعاطي حتى بنظر أستاذ الشهيد الثاني لا يدل، لا يفيد الملك اللازم. لكن إذا وجد اللفظ في مقام المقاولة، وجد لفظ يدل على التراضي بهذا البيع، مبادلة الكتاب بالدينار، لكن المبادلة تحققت بالتعاطي لا ببعته وقبلته، السيد الكركي يقول هذا يدل على الملك اللازم، هذا يفيد الملك اللازم. الشهيد الثاني حول هذا الرأي يقول من اعتبر مطلق اللفظ في اللزوم، مطلق اللفظ في قبال الألفاظ الخاصة المعينة التي تعتبر في إنشاء كل عقد من العقود، كل عقد من العقود إلى ألفاظ خاصة ستأتي إن شاء الله قسم منها في هي هذه المقدمة، والقسم الآخر في صيغ العقود مذكورة، عقد الصلح بأي شيء ينشأ، عقد النكاح بأي شيء ينشأ، إنشاء عقد الهبة بأي شيء، العقود كلها مبينة، على العقود الإيقاعات كلها مبين لها صيغ، صيغ معينة. الشهيد الثاني يعلق على رأي أستاذه ما أحسنه، هذا الرأي جيد جدا، الالتزام بكفاية مطلق اللفظ إذا تعقبه التعاطي. وما أمتن دليل هذا الرأي، دليل أيضا جيد لا بأس به، لأنه اللفظ يعتبر هو موجود، اللفظ موجود والتعاطي هم موجود، لكن إن لم ينعقد الإجماع على خلافه، يعني إذا كان عندنا إجماع في المعاطات على إفادتها للإباحة، لا يمكن الركون إلى رأي الأستاذ هذا السيد الكركي على الله مقامه. الشهيد الثاني الشاهد في هذا لا يقول لأنه قام الإجماع على خلافه فلا نرتضيه، لا، هو يتردد في دعوة الإجماع، أصلا الإجماع موجود على أن المعاطات لا تفيد الملك اللازم أو لا، يقول إن لم ينعقد بصورة مترددة بنحو الجملة الشرطية التي هي بإن لا بإذا، لأنه إذا قال بإذا يظهر أن الإجماع عنده محقق، لكن يقول بإن الشرطية إن لم ينعقد الإجماع، بل إن انعقد الإجماع على خلاف هذا الرأي لا يمكن الارتضاء، لكن إن لم يقم الإجماع لا بأس، الدليل هم متقن لا بد من التعويل عليه على خلافه. زين، أنت هذا كلام الشهيد الثاني، أنت شيخنا الأنصاري يقول فما ذكره في المسالك في غاية الحسن والمتانة، نفس التعبير الموجود في المسالك هو الشيخ هم يرتضي، المهم يصير الإجماع اللي مانع. احنا كلامنا الآن في مانعية الإجماع، كل كلامنا هذا الرد والأخذ حول أنه الإجماع على مخالفة أصالة اللزوم في المعاطات موجود أو الإجماع منتفي وغير موجود. زين، الآن يبدي رأي الأخير الشيخ بالنسبة إلى الإجماع، يقول والإجماع وإن لم يكن محققا يعني محصلا ثابتا على وجه يوجب القطع، يعني يوجب القطع بانتفاء اللزوم الملك اللازم في باب المعاطات، هذا الإجماع لا يمكن بصورة القطع واحد يدعيه لأنه مشكل مخالف موجود، إلا أن المظنون قويا تحققه على عدم اللزوم، بل الظن بوجود هذا الإجماع بعدم إفادة المعاطات للملك اللازم هذا موجود، الظن هو كلية لا يكون حجة، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لكن بما أنه هنا يحصل شهرة فتوائية، هاي الشهرة الفتوائية الفقيه لا يتجرأ على مخالفتها، فلذلك يقف في مقام الفتوى ولا يفتي بخلاف هذا الشيء، إلا أن المظنون قويا تحقق هذا الإجماع على أي شيء على عدم اللزوم مو مطلقا مع عدم لفظ دال على إنشاء التمليك، يعني إذا اللفظ في مقام إنشاء التليك، ولو هذا اللفظ الملحون اللي جاي نحبر عنه باللفظ الملحون، وإلا الصيغة إذا صارت جامعة للشراط البيع يصير لفظي يخرج عن حريم البحث. بحثنا في المكان الذي لا يوجد بيع باللفظ الواجد المستجمع لكافة الشرائط المعتبرة، اللفظ الصريح الماضي المتقدم إيجابه على قبوله، اللفظ العرف هذا غير موجود، لا وجد يخرج عن بحث المعاطات يندرج في البيع بالصيغة. عدم لفظ دال على إنشاء التمليك، زين هذا اللفظ ما كان موجود، سواء لم يوجد لفظ أصلا، يعني المقاولة كانت بالكتابة بالإشارة بالإيماء مثلا، أصلا اللفظ ما موجود في مقام المعاملة، ثم تحقق التعاطي الإعطاء والأخذ، هذا لا يدل على الملك اللازم. أم وجد ولكن لم ينشأ التمليك به، وجد لكن في مقام المقاولة، نفس التمليك تحقق بالتعاطي، اللفظ وجد في مقام المقاولة، بكم تبيع هذا، أبيعك بهذا المقدار بأي شرط بدون شرط، هذا كله يصير بالألفاظ بالكلمات، ولكن في مقام بعته وقبلته حتى هذا اللفظ الملحون ما وجد. اللفظ وجد في مقام الدلالة على المقاولة ولم يوجد أصلا في مقام الإنشاء، إنشاء الإيجابي والقبول. ولكن لم ينشأ التمليك بهذا اللفظ، بل كان هذا اللفظ من جملة القرائن على قصد التمليك بالتقابض، يعني التمليك الإنشاء يحصل بالتعاطي بالإعطاء والأخذ، ولكن ذلك اللفظ السابق في مقام المقاولة دل على أن مقصودنا ليس الإباحة بالتعاطي، مقصودنا التمليك، يعني هذا الذي يعطي كتابه بالدينار مقصوده تمليك الكتاب للدينار، ومعطي الدينار أيضا قصده تمليك الدينار للبائع، ليس مقصوده إباحة الدينار للبائع. هذا اللفظ السابق موجود يدل، بل كان اللفظ من جملة القرائن على قصد التمليك بالتقابض. هذا بالنسبة إلى الإجماع. جناب الشيخ يقول هو هذا المقدار اللي المظنون تحقق هذا الإجماع من أنه موجبة جزئية، اللفظ في مقام المقاول لابد أن يتحقق في البيع حتى يترتب على التعاطي الملك اللازم. هذا المطلب لا يستند فقط إلى هذا الإجماع الظني، بل حتى من بعض الأخبار هذا المطلب يستفاد. هناك روايات متفرقة في باب البيع يستفاد منها أن أصل وجود اللفظ أيضا أمر معتبر، بل حتى زيادة على الاعتبار الشرعي حتى التداول العرفي أيضا قال على أن يوجد اللفظ وأن لا يكتفى بالمعاطات وبالتعاطي وبالتقابض. الروايات متفرقة، واحد منها بالنسبة إلى بيع المصحف الكريم، يسأل من الإمام أنه أنا أريد أشتري المصحف أبيع المصحف ماذا أقول ماذا أصنع، الإمام عليه السلام ينهى، لكن يعلمه يقول بع الورق أو الورق، بع الحديد التجليد الجلادة مثلا إذا بيها، بيع هذه الأمور، هذا لا بأس ببيعها. خب كيف تقول؟ يعلم المشتري، قل له أشتري منك هذا الحديد وهذا الورق بكذا من الثمن، نفس الخطوط والنقوش لا يجوز بيعها، المصحف يعني نفس النقوش والخطوط هذا لا يجوز بيعها، لكن بيع هذا الورق الذي عليه هذا النقش وهذا الخط لا مانع منه، بيع الجلد لا مانع منه، هذه الأمور يجوز. الإمام عليه السلام يقول له قل، يعني يقول للسائل قل للبائع أشتري منك هذا الحديد وهذا الورق بكذا وكذا. الإمام عليه السلام لا يعلمه أن يشتري الورق بالتعاطي، بل بهذا اللفظ أشتري منك. طبعا هذا اللفظ ليس واجدا للشرائط التي ستأتي، لماذا؟ لأنه سيأتي أنه يعتبر في باب البيع تقدم الإجابة على القبول، هنا المشتري هو الذي يعطي الإنشاء، هو الذي بيده زمام المعاملة، هو الذي يقول البائع أشتري منك هذا الورق وهذا الحديد بمثلا بألف دومار. البائع يقول قبلته. بالعكس يصير هو البائع الباذل السلعة يصير بائع هو الذي عليه الإيجاب. لا، هنا الإيجاب يصير بيد المشتري بيد القابل. اللفظ في الجملة موجود هم يكفي، ثم يحصل الإعطاء والآخذ. المشتري يدفع الثمن، البائع يدفع ذلك المصحف الشريف يسلمه للمشتري. إذن يظهر أن اعتبار اللفظ إجمالا في مقام الإنشاء حتى في الأخبار موجود. وكذلك بالنسبة إلى بيع العبد الآبق، بيع العبد الآبق مع الضميمة، طبعا بدون ضميمة لا يجوز، هذا الكل يقولون، لأنه غرري لا يعلم أن هذا المبيع يحصل بيد المشتري أو لا، والتفصيل في محله. لكن استثنوا، قالوا بأن بيع العبد الآبق مع ضميمة جائز. الآن هذا الإنسان سيد ومالك لعبد، عبده فرع لا يعلم ولا إلى أين، هذا يجوز إلى بيع. يقول البائع بعتك عبدي الآبق وهذا الكتاب بكذا من الثمن، بكذا من الثمن، هذا يصير بيع صحيح منشأ بكلمة البيع من قبل البائع، هذا واضح. ولكن الإمام عليه السلام يعلم المشتري هكذا، يقول أشتري منك جاريتكم الآبقة. مورد السؤال جارية آبقة، جارية أما وفرت من يد مولاها لا يعلم، المولى يريد يبيعها، المشتري هو الذي ينشئ البيع. يقول أشتري منكم جاريتكم الآبقة وهذا الكتاب مثلا منكم بكذا من المبلغ. الإمام عليه السلام يقول هكذا قل للبائع، ثم البائع هم يقول مثلا قبلته أو لا مانع منه أو بأي شيء. اللفظ موجود إجمالا، لكن لا ذلك اللفظ الذي سيأتي في المقدمة الباحثة عن ألفاظ العقود، الشرائط المعينة فيها، لا، الشرائط المعينة كلها مفقودة، أصل اللفظ موجود. الشيخ الأنصاري يقول يظهر من الأخبار أن عدم الاكتفاء باللفظ، عدم الاكتفاء بالتعاطي واعتبار وجود لفظ في الجملة في مقام الإنشاء، هذا كان أمر قد علمه الأئمة عليهم السلام لأصحابهم وللسائلين منهم. فنحن أيضا علينا أن نقول بأن البيع المعاطاتي الذي يترتب عليه الملكية هو البيع الذي فيه اللفظ، ولو اللفظ الذي لا يكون متوفرا فيه شروط الصيغة. وقد يظهر ذلك، يعني اشتراط اللزوم بكون إنشاء المعاملة باللفظ في الجملة، في الجملة يعني بدون أن يكون هذا اللفظ واجدا للشرائط، وإلا يصير بيع لفظي إذا يصير واجد للشرائط بعد مو معاطات. أكثر من هذا الظهور من الروايات، الشيخ يريد يدعي أكثر من هذا، يقول الروايات لا يستفاد منها إلا التعبد، الأئمة يعلمون السائلين هكذا قولوا هكذا اسمعوا، هذا أمر تعبد يصير. لا، الشيخ بكلمة بل يريد أن يقول أكثر من الأمر التعبدي، هو الأمر يعني اعتبار وجود لفظ في العقود اللازمة التي بجملتها البيع، هذا أمر كان مركوز في أذهان نفس الرواة، نفس السائلين، نفس الذين كانوا يتعاملون يبيعون ويشترون. إذن ليس أمرا تعبديا صرفا، لا، فيه جذور في ارتكازات العقلاء والمتدينين. إذن نحن إذا ندعي أن التعاطي، يعني هذول القدماء الذين يدعون بأن المعاطات لا تفيد الملك وإنما هي إباحات، إذا كان نظرهم إلى هذه النصوص التي يستفاد منها كون المتعارف إنشاء البيع باللفظ ولو اللفظ فاقد للشرائط، لكن أصل اللفظ موجبة جزئية، هذه الدعوة دعوة صحيحة. لذلك يأتي بكلمة بل، بل يظهر من الأخبار أن إيجاب البيع باللفظ دون مجرد التعاطي والتقابض والإعطاء والآخذ، هذا الإيجاب باللفظ كان متعارفا بين أهل السوق والتجار، يعني لم يكن مجرد تعبد من تعليم الأئمة عليهم السلام للسائلين، بل هو أمر دارج، أمر مشت عليه السيرة، قامت عليه السيرة وبناء نفس أهل السوق والتجار. إذا هذا صار،
إذا
بلي لا، السيرة تصير ممضاة أكثر. هذا أول يستفاد من الأخبار، ربما يكون تعبد. الشيخ يقول لا، إذا صار هذا عدم الاكتفاء بالتقابض ووجود لفظ ما في مقام المعاملة، إذا صار ديدا أهل السوق والتجار على وجود هذا اللفظ، النصوص التي تقول أحل الله البيع، يعني أحل الله هاي البيوع المتعارفة، مو البيوع التي يأتي بها الناس الذين يسكنون في كذا وكذا من هاي البيوع المتعارفة اللي عندكم في السوق. إذا كان السوق على وجود اللفظ موجبة جزئية، إذا كانت المعاطاة خالية من كل لفظ لا يمكن الالتزام بإفادتها للملك اللازم. بل يظهر من الأخبار أن إيجاب البيع باللفظ دون مجرد التعاطي، هذا الإيجاب كان متعارفا بين أهل السوق والتجار. بل أكثر من هذا، الآن يدعي السيرة العملية، لكن لا على هذا، على شق من المسألة. إلى هنا الأخبار، بل ديدا أهل السوق والتجار في مطلق البيوع على وجود لفظ ما. الشيخ من هنا يريد يترقى، يقول انقسم البيوع إلى البيوع الخطيرة وإلى بيوع الأموال الحقيرة. نحن في أول بحث المحاطات تقدم الإشارة إلى هذا المطلب، أن الأموال ليست هي كلها على السواء. الإنسان يشتري كتاب، يشتري كيلو من البرتقال، ويشتري دار، هذا ليست كلها على نهج واحد. الأموال الخطيرة مثل الدار أفرض، مثل السيارة، مثل الأمور، الأموال، السلع التي يبذل بإزاها كثير من النقد، هذه حسابها يختلف مع شراء الأمور الحقيرة. إذا الأمور الحقيرة هم حددناها بما يكون قيمتها وماليتها وتمولها دون 5 دراهم، لأنه 5 دراهم هو حد القطع في السرقة. قلنا بأن المال الحقير يعني ما لا يبلغ ماليته 5 دراهم، 5 دراهم شرعيا مقصودة. وما المال الخطير وغير الحقير يعني ما يكثر، ما يزيد على 5 دراهم. بناء على كون الضابط الميزان في تشخيص المال الخطير والمال الحقير هو هذا الذي ذكر، بناء على هذا إذا هاي الضابطة ما صحت يكون الرجوع إلى العرف. أي مال يكون خطيرا عندكم؟ مثلا الآن بالعملة الإيرانية، إذا مثلا شيء يباع إلى 10,000 تومان هذا لا يكون خطير، لكن إذا يبيع 50,000 تومان هذا يصير خطير مثلا. خب ذاك يصير خطير، هذا يصير حقير. في كل عرف هم الأعراف هم تختلف، يمكن في كل عرف يكون ضابطة عندهم، تلك الضابطة هي التي يبنى عليها المعاملات. الشيخ الآن يقول بالنسبة للأموال الخطيرة فقط لا مانع من دعوى السيرة على هذه السيرة. السيرة إذا كانت السيرة هم تكون حجة بعد، أنه السيرة مضاف ما كرد عنها، على أن البيع لا ينشأ بدون لفظ. اللفظ بوجبة جزئية لابد أن يكون موجود، هذا يصير تفصيل بين البيوع الخطيرة وبين بيوع الأموال الحقيرة. بل يمكن، هذا أكثر من التعبد والأخبار، نفس السيرة العقلائية إذا صارت هكذا، هذه السيرة توجب، لأنه كما تعلمون الإطلاق يحمل على الفرد الغالب. إذا أحل الله البيع يمضي البيع، أي بيع؟ البيع الغالب عند العرف. وإذا كان الغالب عند العرف في خصوص الأموال الخطيرة أن ينشأ فيها البيع باللفظ، لابد أن يكون المعاطات بدون اللفظ لا يفيد الملك اللازم. بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة، هذا تفصيل بين البيوع. التي يراد بها عدم الرجوع. هذا هم مو مطلق الخطير، تارة البيع يصير خطير لكن قصد الرجوع موجود. إذا قصد الرجوع موجود حتى بالتعاطي ما يخالف، لكن إذا ما أريد قصد الرجوع، واحد يبيع سيارته وما عندهم قصد الرجوع، هذا حتما لكون لابد أن يكون لغو فيه. التي يراد بها هاي البيوع الخطيرة عدم الرجوع، عدم الرجوع يعني إلزام البيع، إبقاء البيع، إبقاء العقد على حاله. زين، عدم الاكتفاء بمجرد، هذا بمجرد متعلق بالاكتفاء، بمجرد التراضي، بل لا بد وأن يوجد اللفظ، يعني لأنه التراضي حتى بالتعاطي هم موجود، لا هذا مو كافي، لا بد أن يوجد لفظ. نعم إذا ما كان المال خطير، فرقنا بين المال الخطير والحقير، نعم في المال الحقير لا بأس بالتعاطي. هم الجماعة هم فصل قالوا سواء كان من المحقرات أو غير المحقرات، هنا الشيخ يريد يفصل يقول لا مانع في المحقرات، نحن نلتزم، نحن والعرف، العرف المحقرات لا يكونون ملزمون وملتزمون برعاية اللفظ، يكتفون بالتعاطي. إذا اكتفون بالتعاطي نحن أيضا نكتفي. نعم ربما يكتفون بالمصافقة، المصافقة هاي حينما كان يتحقق التعاطي بعدين كان يصفق البائع على يد المشتري أو بالعكس، هاي المصافقة تتحقق. أنا ذاك في النجف هذا كان شيء مرسوم مدارج، يقولون شايف الخير يعني هذا كأنه إلزام البيع يصير بعد، يعني ثابت البيع وكذا. هاي المصافقة هم يخالف المصافقة في الأموال غير الخطيرة. نعم ربما يكتفون بالمصافقة فيقول البائع بارك الله لك وبارك الله في صفقة يمينك، مثل في رواية عروة البارقي اللي موجودة، هذا أمر كان دارج في بين البائع والمشتري، حينما كان ينجز البيع يكمل المعاملة يصفق أحدهما على يد الآخر بدليل الرضا بالبيع وإلزام البيع وإبقاء البيع. أو ما أدى هذا المعنى، يعني معنى بارك الله بالفارسية أو بالهندية أو بأي لغة أخرى. نعم ربما يكتفون بالتعاطي. زين المصافقة حتى في الأموال الخطيرة، الآن الشيخ يريد يقول حتى في الأموال الخطيرة ربما المصافقة وكلمة بارك الله، هاي الكلمة أو ترجمتها بأي لغة أخرى، هذا هم لفظ، هذا هم ما يخالف. لكن إذا مال ما كان خطير كان حقير، لا نحتاج إلى لفظ ولا نحتاج إلى هاي المصافقة وهاي جملة بارك الله، ما يحتاج بها. نفس التعاطي كافي. نعم يكتفون بالتعاطي في المحقرات ولا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها، بل بنائهم كما ورد في كلام الشيخ الطوسي وغيره أنه ما دامت العينان باقيتان يجوز الرجوع، بنائهم على هذا. وفائدة ذلك أنه صاحب البقل إذا أراد أن يسترجع بقلته فعل، وصاحب الفلس إذا أراد أن يسترجع فلسه فعل، هاي تقدمت الكلمات. بل ينكرون على الممتنع عن الرجوع مع بقاء العينين، يعني إذا أحدهما أراد أن يرجع الطرف الآخر أبى، يقال للآبي لماذا تأبى، هذا حقه أن يرجع، لماذا لا تسمح له؟ هذا يظهر أن التعاطي في المحقرات أمر دارج كان، والرجوع عن التعاطي هم أمر دارج كان، هذا بعد ما يحتاج إلى اللفظ ما دام البناء على الرجوع موجود. زين إلى الآن فصلنا بين المحقر وبين الخطير. الشيخ الأنصاري هنا في هذا النعم الأخير يقول نعم الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد، يعني سواء في الخطير والحقير. إذا أردنا أن نقول بأن المعاطاة يترتب عليه الملك ولكن وجد لفظ هذا الالتزام بالملك اللازم لا مانع منه في مثل هذا المعاطاة. الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي، مطلق الإنشاء القولي مقابل الإنشاء القولي الذي تتوفر وتستجمع كافة شروط الصيغة، مطلق الإنشاء مقابل هذاك. لماذا؟ دليلي للسيرة الاكتفاء بمطلق اللفظ، ولغير واحد من الأخبار كما سيجي، يعني سيجي في شرائط الصيغة، هناك الشيخ ينقل مجموعة من الأخبار إن شاء الله تعالى في شروط الصيغة. زين إلى الآن ترتيب البحث بقى مانع واحد من الإجماع والسيرة فرغنا، الإجماع المركب والبسيط، هذه بالتالي ما صارت مانع من القول باللزوم الملك في المحاطات إن وجد لكن مطلق اللفظ. إلى هنا الشيخ إلى مانع ثالث من الالتزام بالملك اللازم في المحاطات، هذا المانع الثالث هم عليه أن يزيله. المانع الثالث رواية معتبرة، هذه الرواية المعتبرة استدل بها طائفتان من الفقهاء، القدماء القائلون بالإباحة استندوا إلى هذه الرواية، المحقق الكركي ومن تبعه القائلين بالملك لكن المتزلزل لا اللازم أيضا استندوا إلى هذه الرواية، كل الطائفتين كلتا الطائفتين استندوا إلى هذه الرواية. فهذه الرواية إذا استندوا إليها في أي مقام استندوا إليها؟ استندوا في عدم إفادة المعاطاة الملك اللازم، إما لعدم أصل الملك كما هو رأي القدماء، وإما لخصوص الملك اللازم كما هو رأي الكركي. على كل حال الملك اللازم منتفي، يصير الملك اللازم منتفي. الرواية رواية معتبرة، شيخنا الأنصاري أعلى الله مقام الرواية ورد بهذا المضمون، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هاي الرواية أين وردت؟ مورد ورود هذا النص، هذا التعليل، إنما يعلل التحليل، لأنه وين ورد؟ ورد في هذه المسألة، الشخص يسأل من الإمام عليه السلام، يقول أنا سمسار دلال واسطة، يأتيني شخص يقول لي أيها السمسار اشتري لي ثوبا بهذه الأوصاف، قماشي يكون كذا، خياط كذا، نقوشة كذا، إلى آخره، يبين أوصافه بعد. هذا السمسار هم رجل خبير بهذه الثياب بالأقمشة، يذهب إلى السوق ويختار ثوب من هذه الثياب حسب توصيف ذلك الذي طلب منه الثوب، ويأتي ويسلم هذا الثوب للمستدعي، لذلك الذي استدعى من السمسار، وذلك هم يسلم الثمن. السائل يسأل من الإمام، هاي العملية أنه شخص يأتي يسألني عن ثوب، الثوب ما عندي، أنا ما موجود عندي الثوب، أنا فاقد للثوب، أذهب إلى السوق أشتري له ذلك الثوب، أشتريه لنفسي بدون توكيل من قبله، ثم أبيعه لهذا الشخص بثمن أزيد حتى يكون أجورهم، أنا أحصل، أنا مو شيء عمل عرضي يصير، أنا ما أحصل شيء، هذا العمل صحيح؟ أو أنه أن أكون أرشد نفس هذا الشخص المستدعي، أقول له اذهب إلى المحل الفلاني، إلى الدكان الفلاني، هناك ذاك الثوب بالتوصيف الذي تريده موجود، خذه واشتريه مثلا، أنا أذهب أشتري أو لا؟ أنا لا يحق لي. الإمام عليه السلام يعلم هذا السمسار، يقول هذا الشخص السائل، أفرض زيد يأتي إلى عامر يطلب من عامر ثوب بأوصاف خاصة، الإمام عليه السلام يعلمه، يقول هذه المعاملة على تقدير معاملة صحيحة وعلى تقدير معاملة باطلة. التقدير الصحيح هو أن هذا الزيد المستدعي من عندك بعد ما اشتريت الثوب من السوق وجئت به أن يكون مختار، إن شاء أن يشتري الثوب منك اشترى، وإن لم يشاء أنت لا يحق لك أن تحمله أن يأخذ الثوب حتما. إذا كان المشتري بهذه الحالة، يعني بحالة اختيارية، ربما يندم، أنا أول الصبح أأتي للسمسار أقول له أريد هذا الثوب، لكن بعد ساعتين أندم، الإنسان يتغير بعد حالته وتصميمه يختلف، يتغير رأيه. إذا هذا المستدعي قبل الثوب أن يشتري من عندك واشترى فبها، هاي معاملة صحيحة، ولكن إذا أبى أنت حملته هذا الثوب وأخذت منه الثمن قهرا، لأنه أنا اشتريت لخاطرك، ما تأخذ أنا شو أسوي بهذا؟ هكذا يصير ملزم بالأخذ. إذا صار ملزم بالأخذ باطل، إذا ما صار ملزم بالأخذ صحيح. زين، إذا صار ما صار ملزم بالأخذ يعني شنو؟ يعني هذا الثوب يبقى على ملكك، بيعه من شخص آخر مو من هذا المستدعي. فالإمام يفصل بين هاتين الصورتين، هل أن هذا المستدعي ملزم بعد شرائك الثوب من السوق بأن يأخذه منك ويشتريه منك أيها السمسار؟ إذا كان ملزما فبيعك باطل والثمن لا يدخل في ملكك. وأما إذا لم يكن ملزما، هو بإرادته واختياره جاء واشترى الثوب منك، فبيعك صحيح، شراؤك صحيح، ثم بيعك هم صحيح. هاي الرواية. بعد هذه الجملة تعليم كيفية هذا البيع والشراء، الإمام عليه السلام يقول إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هاي الجملة. يعني لماذا أنا فصلت بين هاتين الحالتين؟ التعليل هذا، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هذا شنو التعليل؟ وجه ارتباط هذا التعليل بهذا الحكم بالفساد على تقدير وبالصحة على تقدير آخر. الفقهاء ما عندهم شغل بأن هذا الجملة الأخيرة تعليل لحكم تعبدي في صدر الرواية وهو تفصيل بين حالتين. لا، يقولون ما دام الإمام عليه السلام قال إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، نحن فقط بهذا التعليل نأخذ ونقول بأن المعاطاة لا يترتب عليها الملك اللازم، أو لا يترتب عليها الملك. القدماء يقولون لا يترتب عليه الملك. لماذا؟ لأن الملك التحليل، لأنه الملك ينتقل من شخص إلى آخر، المشتري قبل البيع حرام أن يتصرف في المبيع، لأن المبيع ملك البائع. الثمن حرام على البائع أن يتصرف فيه قبل البيع. لماذا؟ لأنه ملك المشتري. متى يحل للبائع أن يتصرف في الثمن؟ متى يحل للمشتري أن يتصرف في المبيع؟ إذا تحقق البيع، ينتقل بالبيع إلى الغير. البيع هو بعته وقبلته. هذا الكلام هو الذي يحرم ويحلم. المعاطاة فاقدة للكلام، فاقدة لللفظ، لو معاملة بالإنشاء بالتعاطي يصير بالإعطاء والأخذ. فلذلك المعاطاة لا تكون محللة ولا تكون محرمة. هذاك الإباحة هم اللي التزموا به القدماء، قالوا وإنما الإباحة التزمنا لوجود الإجماع، وإلا القاعدة تقتضي اختيار رأي العلامة في كتاب النهاية من أن المعاطاة من أساسها بيع فاسد من أساسها. لكن نحن لم نلتزم، القدماء قالوا لأن الدليل التعبدي على حصول الإباحة في الخضروات وفي الباقل وفي الماء والسقاء، وهاي الأمثلة اللي ذكروها في كلماتهم موجودة، الإجماع موجود، دليل تعبدي نلتزم بالإباحة، وأما الملك فلا. مثل المحقق الكركي هم يستدل بهذا التعليل، يقول زين الإمام عليه السلام إذا أناط التحليل والتحريم بالكلام، والمفروض أن المعاطاة فاقدة للكلام، بلي المعاطاة فاقدة للكلام، إذن يلزم أن لا نقول بإفادة المعاطاة للملك. ولكن لماذا التزمنا؟ المحقق الكركي شوية أكثر من القدماء يقول نحن جمعنا بين إطلاق أحل الله البيع وبين هذا الحديث الشريف عندما يحلل الكلام ويحرم الكلام. نتيجة الجمع هذا أن أصل الملك يتحقق بالمعاطاة لأنه بيع، لأنه تجارة عن تراض، ولكن قيد اللزوم ما يتحقق. لماذا؟ لأن قيد اللزوم يحتاج إلى كلام، والمفروض أن الكلام مفقود في التعاطي. هذه الجملة. زين، شيخنا الأنصاري يقول هذا الاستدلال من قبل الكل بهذه الجملة موجود، نحن علينا التمحيص والمحاسبة أن هذه الجملة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام هل تكون مانعة عن تلك الأصالة اللزوم أدلة اللزوم التي أقمناها أو أنه لا تكون مانعة. شيخنا الأنصاري لأنه يريد محيط بعض الأمور يذكر كل الرواية المتضمنة في ذيلها لهذه جملة إنما يحلل، ثم يبين المحتملات المقصود بها بهذه الجملة، يبين المحتملات ثم يحاسب هذه على بعض الاحتمالات. قطعا هذه الرواية وجملة إنما يحلل هي دليل على عدم لزوم الملك في المعاطاة قطعا، لكن على بعض الاحتمالات كما سيظهر الرواية أصلا أجنبية عن باب المعاطاة، ما لها علاقة بهذا الأمر. شيخنا الأنصاري يقول أنا أذكر النص كله ثم أشير إلى أن هذه الجملة يعني هذا التعليل ورد في بعض روايات باب المزارعة، هم ورد فيها إنما يحرم الكلام، هناك بعد ماكو يحلل إنما يحرم الكلام، لكن ما يخالف حتى إنما يحرم. على كل حال الكلام يصير محور للتحليل والتحريم أو للتحريم بس موجود. ثم يذكر الاحتمالات المتمشات في هذه الجملة، جملة التعليل إنما يحلل، حتى ويلاحظ هذه الاحتمالات، أول يذكرها ثم يحاسب هذه الاحتمالات، ياه منه يمكن أن نرتضيه، أي منها لا يمكن أن نرتضيه، ثم بالتالي تصبح هذه الرواية أجنبية عن ما نحن فيه. يظهر خطأ القدماء في تمسكهم بجملة إنما يحلل في نفي أصل الملك، وخطأ المحقق الكركي في تمسكه بهذا الحديث لنفي لزوم الملك. هذا البحث مفصل حول هذه الرواية، بحث الشريف روائي في الواقع. بقي الكلام سبب مقدار ما يسع الوقت، بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به، الكل تمسكوا به في باب المعاطاة. تارة تمسكوا على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف، ها هيك العبارة، يعني حتى العلامة في النهاية، العلامة في النهاية ماذا قال؟ قال المعاطاة بيع فاسد. ليش؟ ما هو دليله؟ دليله هو هذا إنما يحل الكلام يحرم الكلام، له الكلام مفقود لا يرتب عليه حتى الإباحة، حتى القدماء يقولوا، لكن القدماء قالوا قلنا بالإباحة لوجود الإجماع. زين إذا واحد ما قبل هذا الإجماع هو يبقى هو بهذا التعليل ينكر، عليه أن يقول بأن المعاطاة بيع فاسد، عليه أن يقول على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف، هاي تارة، وأخرى على عدم إفادتها اللزوم. هذا الذي قال بعدم إفادتها للملك اللازم مثل الكركي جمعا بين هذا التعليل وبين أدلة مملكية المعاطاة مثل أحل الله البيع وتجارة عن تراض، جمعا بينه يعني بين هذا الخبر وبين ما دل على صحة مطلق البيع هو آية أحل الله البيع والتجارة عن تراض، كما صنعه في الرياض قبل صاحب الرياض هو المحقق الكركي على الله مقامه. زين الخبر شنو؟ بقي الكلام في الخبر، الخبر ما هو؟ وهو قوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. زين شيخنا الأنصاري يقول هذا فرد استدلال مجمل، والبحث هم مسهب ومفصل، لا مناص من هذا البحث، لا بد من تحقيقه. نحن علينا أن نذكر الرواية، نرى أن الربط المناسبة بين هذا التعليل وبين الحكم المعلل به ما هو، ثم نذكر الاحتمالات المتمشات في هذه الجملة لنرى أن أيا منها هو الظاهر منها. إذا كان ذلك الظاهر ينطبق على دعوانا في المعاطاة، قلنا بأن المعاطاة لا تفيد الميت، لا تفيد الإباحة. أما إذا كان أجنبي عن باب المعاطاة، الرواية تصبح أجنبية عن المعارضة لأصالة اللزوم. وتوضيح المراد من هذا الكلام، هذا الخبر، يتوقف على بيان تمام الخبر. تمام الخبر شنو؟ يعني مو فقط جملة إنما يحلل الكلام، حتى صدرك تعرف شنو، حتى المناسبة بين الصدر، لأنه هذا تعليل لحكم في الصدر، ما هو ذلك الحكم حتى هذا التعليل يناسب ذلك الحكم. وهو ما رواه ثقة الإسلام. الرواية من ناحية السند لا بأس بها، هم الشيخ الطوسي ناقلها في التهذيب، هم ثقة الإسلام. طبعا سند ثقة الإسلام فيه نوع من الضعف. ما رواه ثقة الإسلام في باب بيع ما ليس عنده، بيع ما ليس عنده مجموعة من الروايات، أكو أكثرها حول فعل الدلالين والسمسارين، هو هذا مثل هو هذا اللي عرض خدمتكم. وكذلك رواه الشيخ في باب النقد والنسيئة عن ابن أبي عمر، إلى هنا لا إشكال في السند، ابن أبي عمر هو هم رجل ثقة. عن يحيى بن الحجاج أيضا لا إشكال في السند، هو رجل ثقة. لكن عن خالد بن الحجاج أو خالد بن نجيح، هذا خالد بن نجيح ليس له توثيق، على أحد التقديرين السند يشكل، لأنه لا يعلم أن الراوي عن الإمام هو خالد بن الحجاج أو هو خالد بن نجيح. طبعا هذا في الكافي هكذا، وإلا في التهذيب هو معين خالد بن الحجاج، ليس بعد مردد بينه وبين ابن نجيح.
يكون خادش يعني بين السندين بأنهم واحد طريق
هذا الاحتمال موجود على كل حال، لكن البعض ممن ظفر بنسخة المصححة من الكافي يقول حتى في تلك النسخة المصححة نسخة بدل موجودة، هم خالد بن الحجاج موجودة وهم خالد بن نجيح موجودة. الآن في النسخ المطبوعة هم كذلك، لكن في نسخة التهذيب ماكو ابن نجيح، فقط أكو خالد بن الحجاج، أخو يحيى بن الحجاج، يعني يحيى بن الحجاج يروي عن أخوه خالد، خالد بن الحجاج هو اللي سأل من الإمام عليه السلام. خالد بن الحجاج أو ابن نجيح. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الآن السؤال من الإمام الصادق، الرجل يجيئني، هذا يظهر هو دلال في السوق، يسأل الرجل يجيئني ويقول اشتري لي هذا الثوب، هذا الثوب الموجود في دكان زيد بن أرقل مثلا، وأربحك كذا وكذا، وطبعا مو أنت تشتري مجاني ما تحصل شيء، لا أنا أعطيك الأجرة، أربحك كذا وكذا، يعني تشتري الثوب مثلا دينار وأنا أعطيك درهم درهمين مثلا زيادة،
يعني اتفاق على بيع المرابحة أو وكالة توكيل.
هسا لا، توكيل ماكو، إذا كان توكيل البيع صحيح ماكو بإشكال. الآن من جواب الإمام عليه السلام يظهر لا، صورة السؤال هالشكل، هو السائل خب جاهل، الإمام يبين الحكم يفصل بين الصورتين حتى يوضح، ولا هو ما يدري، يقول على بساطتي أنا قاعد بالسوق دلال، هذا يأتي المستدعي يقول لي اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، الإمام عليه السلام هكذا يجيب، فقال أليس إن شاء هذا الرجل المستدعي أخذ الثوب منك بعد شرائك أنت الثوب من مالكه من صاحب الدكان، وإن شاء ترك، يعني هذا مختار في الأخذ والترك، يوم ملزم بالأخذ والترك. قلت بلى، لا هذا مختار، إلا رغبة يجي يشتريها، لا ندم ما يجي يشتريها، يبقى الثوب إلي. فقال إذا هالشكل هذا مختار مو ملزم بالأخذ، لا بأس، أنت إذا اشتريته وهو هم أنطاك زيادة حلال، لكن إذا كان ملزم بالأخذ، مفهوم الجملة الشرطية إن شاء يعني وإن لم يشاء، يعني كان ملزم بعد، هذا مفهومه، إذا كان ملزم بالأخذ وإعطاء الأجرة إياك باطل، هذا يصير أنت هم تستحق شيء. قال لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، علل عدم البأس بجملة عليه السلام، علله بجملة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هسه شنو الربط هذا التعليل بهذا الجواز لا بأس إنما يحلل؟ هذا يكون الفقيه يفهم هذا المعنى، أنه ما هو العلقة بين الحكم المعلل وبين التعليل ويحرم الكلام. وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخرى مجردة عن قوله عليه، يعني نفس بيع السمسار أنه يجوز في حالة ولا يجوز في حالة أخرى، هذا هم ورد، لكن بعد هذيك ما بها تعليل إنما يحلل، في في مجردة عن قوله عليه السلام إنما يحلل، كلها تدل على أنه الروايات الأخرى لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع، ما لم يوجب يعني هذا السمسار بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه. يعني كل الروايات هكذا تقول. يقول هذا السمسار إذا أول الصبح حينما جاء إليه هذا المستدعي وطلب منه هذا الثوب من الدكان الفلاني، إذا قال السمسار قبل أن يمضي ويشتري الثوب بعتك هذا الثوب، هذا باطل. أما إذا قال ما يخالف أذهب إلى أشتريه وأبيعه منك، هذا صحيح. إذا تحقق إلزام البيع قبل أن، لأنه الروايات واردة في باب ما بيع ما ليس عنده، الأئمة ينهون عن بيع ما ليس عنده، يعني يقولون الإنسان حينما يريد أن يبيع شيء لابد أن يكون هو مالك أو وكيل من قبل المالك، يعني مو بس إلا مالك، ولا يكون عند عن البيع. إذا ماكو هاي الولاية، هذا الثوب مالكه ذلك صاحب الدكان، هذا السمسار ليس مالكا للثوب، كيف يبيعه لهذا المستدعي؟ لكن إذا ما باعه عرف المسألة، قال له أنا أمضي بعد ساعة أشتري الثوب، أنت بعد ساعتين تعال حتى أبيعه إليك، هذا ما يخالف. لكن تلك الروايات بعد تعليل ماكو بيها. التعليل وارد في روايات المزارع. في روايات المزارعة نفس المشكلة موجودة، أنه الإنسان يأتي في باب المزارعة يسأل من الإمام، المزارعة صحيح أن أقول ثلث للبقر، ثلث للبذر، ثلث للكذا أو لا؟ لا يكون أجيب اسم البقر، هاي إن شاء الله غدا نبينها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين حتى لا يضيق الوقت الأخوة، وأنتم إن شاء الله من المحسنين إلينا، بارك الله بكم.